الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولا يزال الحديث موصولا في الكلام على باب الخيار. قد أنهينا ما يتعلق بالقسم الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشر. فنكمل بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا وشركنا رب العالمين. قال المصطفى رحمه الله تعالى: الثالث إذا هدد من كل غرض يخرج عن العادة لزيادة النافش والمستقبل.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. إذن هذا هو النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الخيار، وهو خيار الغبن. والمقصود بخيار الغبن وما يحصل من الزيادة في الثمن على الثمن المعتاد. هو إذن خيار الغبن ما يحصل في الزيادة في ثمن السلعة زيادة خارجة عن الثمن المعتاد. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في حصول خيار الغبن أنواع ثلاثة. ذكر أو نص المؤلف هنا على اثنين، ونص الشراح على الثلاثة. قبل أن نأتي عليها، فإن المؤلف أشار أيضا إلى ما يحصل به الغبن. فإن الغبن هو زيادة في ثمنها، هل له حد إذا وصل إليه يقال من أنه استحق في ذلك الخيار كما قال بعض الفقهاء، وهو أقوال لبعض الأصحاب أنها الثلث، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، أو أن ذلك يرجع إلى السدس أو الربع كما هو أيضا قول عند بعض الأصحاب. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: بما يخرج غبنا يخرج عن العادة، فأعرض عن تحديد ذلك بحد معين، وجعل مرد الضابط في حصول الغبن والعرف والعادة. وهذا هو الظاهر والمصير إليه لا محالة، من جهة أن الأشياء مختلفة في أقيامها وفي تداولها، فلو أنه جعل لذلك حدا لأقضى إلى حصول الظلم على أحد من المتبايعين. فإن بعض السلع يكون حصول أو الزيادة المعتادة فيها لا تتجاوز 5%، والتعبير بخمسة في المئة أو 10% كما ذكرنا فيما مضى أدق من تعبير الفقهاء بالثلث والربع ونحو ذلك. ولذلك يلجأ الفقهاء رحمهم الله أن يقولوا في بعض الأحوال مثلا الثلث وثلاثة أسباع وخمسة أسباع، فيفضي ذلك إلى يعني ارتباك أو عدم التحديد. أما بالنسبة إلى المئة فإن ذلك لا شك أنه دقيق للغاية. فنقول إذن بعض السلع بمجرد أن تزيد عن هذه النسبة يعتبر الناس أن ذلك فيه أن فيه غبنا. نعم. والعكس بالعكس، فإن من السلع ما يكون تداولها بطيئا، ولو ولذلك يحتاج التجار في مثل ذلك إلى أن يطلبوا بها ربحا كبيرا، لأنها يصعب بيعها وشراؤها وانتقالها. فلو قيل مثلا من أن
الزيادة فيها أو جعلها ثلثا لأفضى ذلك إلى حصول يعني التبعة عليه، إلا أن يقصد، وهذا هو ظاهر، لكن لما كان ذلك مما يغض بيناه، أن يقصدوا بذلك الثمن المعتاد للسلعة يعني في تداولها. فإذا كانت هذه السلعة في سوق التجار يعني تتداول بمئة بغض النظر عما يكسب فيها صاحبها، فباعها ذاك الرجل بمئة وعشرين، فإن ذلك مما يحتمل فيه التفاوت. فإذا زاد على مئة وثلاثة وثلاثين الذي هو الثلث، فتكون تلك غبنا فاحشة يستدعي حصول الخيار. فعلى مثل هذا القول يكون أكثر انضباط، لكن مع ذلك مردها أو جعل المرجع في ذلك إلى العرف والعادة مشتمل على ذلك كله، ولا يرد عليه كثير شيء من هذه الإشكالات، ويكون ذلك أضبط باختلاف المكان وباختلاف الزمان وباختلاف الأحوال. فلأجل ذلك كان ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى تحديده بالغبن الذي يخرج عن العادة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا زيادة الناجش، والنجش من نجش الشيء إذا أثار منه، يعني إذا حصل تنجيش للطير بإثارتها وطيرانها. والمقصود هنا بزيادة الناجش يعني الزيادة وإثارة الثمن في السلعة حتى تبلغ ما لا تستحقه. فإذا زاد فيها الناجش زيادة، والناجش هو من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهو لا يريد في ذلك شراءها، فهنا لا شك أن ذلك فيه تغرير بمريد الشراء، لأنه يظن أنها تساوي ذلك بسبب أن هذا وذاك يزيدون في السلعة، فلولا أنها تساوي ذلك لما طلبوها بهذه الأثمان. فإذن إذا نجش أو حصل نجش في السلعة فإن ذلك نوع من الغبن، نوع من أنواع الغبن، فيستحق بذلك المشتري خيار الغبن، فيستحق بذلك المشتري خيار الغبن. والثاني هو المسترسل. قبل أن نأتي على المسترسل ممكن أن يعني نأتي على أو نفصل فيما يتعلق بقية المسائل المتعلقة بالنجش. فإذا قلنا من أن الناجش يستحق الخيار، نعم، فبهذا أو يفهم من ذلك أن البيع صحيح، أن البيع صحيح، وهذا هو المشهور عند الحنابلة وعند جمع من أهل العلم. قالوا لأن حقيقة النجش لا يعود إلى العقل، وإنما هو راجع إلى شيء خارج منه، فبناء على ذلك قيل بصحة البيع. وثبوت الخيار به أو ثبوت الخيار فيه فرع عن صحة ذلك العقد، وإلا لو كان العقد باطلا لما قيل بالخيار، فإنه إذا بطل العقد استحق كل منهم أن يرجع على صاحبه، فيرجع البائع بسلعته ويرجع المشتري بثمنه. ويقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يختلف الحال في النجش بين أن يكون الناجش قاصدا ومتواطئا مع البائع أو لا. فلو أنه زاد في السلعة لأي سبب من الأسباب وهو لا يريد الشراء، كما لو أراد الإضرار بذلك الذي يزيد فيها، أو قصد بذلك اقتراب السوق وحصول الإشكال فيه، أو قصد بذلك اللعب أو لو لم يكن له قصد، فبمجرد أنه زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها فإنه يتحقق في مثل ذلك العقد أن فيه نجش، فإذا حصل هذا فإنه يستحق بذلك الخيار، يستحق بذلك الخيار. ومثل هذا قالوا فيما لو أخبر البائع بأن السلعة طلبت منه بذلك الثمن بدون أن يكون فيها مزايدة، فقال مثلا من أن هذه السلعة طلبت مني ب20,000 ولك أن تزيد، وهي لم تطلب منه بذلك، فحقيقة هذا أنه أثار الثمن، أثار في قيمة أو ثمن السلعة وهي لم تبلغ ذلك المبلغ، فإنهم عندهم أن هذا داخل في النجش فيستحق بذلك المشتري الخيار، فيستحق بذلك المشتري الخيار. يشترط الفقهاء في الناجش أن يكون ممن يعني أن لا يكون جاهلا بالسلعة، لأن الناس لا يقترون إلا بمن يعرف السلع، أما إذا كان جاهلا بالسلعة ونحوها فإن الناس لا يقترون به، فبناء على ذلك لا يتعلق به حكم النجش. فإن قال قائل طيب هو حصل في البيع زيادة، فنقول والحال هذه أن ما رد الزيادة هو إيش؟ هو أن المشتري هو الذي حصل منه تفريط، فإن مثل هؤلاء لا يبنى على قولهم ولا يعتبر بزيادتهم. ولأجل ذلك وهذا معلوم عند أهل السلع كل فيما يخصه، إذا مثلا طلبت أرض عند أهل العقارات ونحوها، فالغالب أن من يريد المزاودة فيها إما أن يعلم بأن الزائد فيها فلان أو من سامها فلان، وإما أن يسأل من هو، ولذلك كثيرا ما يقول هذا لا تعتبر سومته أو طلبه للسلعة بهذا الثمن لأنه ليس من أهلها. وكذلك عند أهل مثلا السيارات وغيرها وأهل الذهب ونحوهم، فإذا لا بد أن يكون فيها ممن يعرف بالمبايعات وفي تلك السوق بأنه مزاول لها عارف بها. قال والمسترسل، المسترسل عرفه الفقهاء رحمه الله تعالى بأنه الجاهل بالسلعة وهو لا يحسن المبايعة، وهو لا يحسن المبايعة، فإنه إذا حصل له بيع على هذه الجهة وهو إيش؟ جاهل بالسلعة ولا يحسن المبايعة وحصل عليه غبن، فإنه يستحق في مثل هذه الحال الخيار، فإنه يستحق في مثل هذه الحال الخيار. طيب لو غبن وهو إيش؟ لا ليس بجاهل بالسلعة، أو غبن وهو يحسن المبايعة وإن كان جاهلا بالسلعة، فما الحكم؟ شكون محمد؟ لا ليس فيها عيب، لكن هو طلبها بثمن غالي، قالوا له أنت فيك ما فيك، تلبس بك شيء لما اشتريتها بهذا السعر. لا هو الغبن فاحش، سلعة تساوي 100 واشتراها ب500، حتى نقطع عليك كل إيغال. ها؟ له خيار الغبن. نحن قلنا أنه لا بد أن يكون المسترسل جاهلا بالسلعة لا يحسن المبايعة. هذا ليس جاهلا بالسلعة. أضرب لكم مثالا. في عندك شيء شخصين؟ ها؟ يعني لو مثلا أن حتى تعرفوا كيف الفقهاء اشترطوا جاهل بالسلعة، يعني لو كان هو باع هذه الأرض وباعها بالأمس بألفي ريال، نعم، واشترى التي بجوارها بأربعة آلاف ريال، هذا يعتبر مسترسل وليس بمسترسل؟ لا يعتبر بمسترسل، فإما إنه قد فرط وإما أن له غرضا، فلذلك لم يكن مستحقا للخيار في مثل تلك الحال. وهذا يحصل عند البعض، فإنه من أعرف الناس بالسلع، لكن لمحض حرصه أو طمعه إما أن يسمع خبرا أن هذه الأرض يريدها شخص من أحد التجار أو لجهة فيها غرض معين لا يتجاوزه فيشتريها لذلك حتى ولو زاد ثمنها، ثم بعد ذلك تبين أن هذا ليس بصحيح فيدعي الغبن من بائعها، فنقول ما دام أنه ليس بجاهل بالسلعة فإنه لا يستحق الغبن أو خيار الغبن في هذه الحال. أو كذلك لو كان جاهلا بالسلعة لكنه يحسن المبايعة، فنقول أيضا في هذه الحال لا يستحق خيار الغبن. فعلى سبيل المثال لو أنه لا يعرف هذه المنطقة، نعم، فاشترى فيها، فلما اشترى فيها تبين أنه لما اشترى بألف والناس يشترون بخمسمائة أو بستمائة، فهنا هل نقول أن له خيارا في ذلك؟ فالفقهاء يقولون ما دام أنه يحسن المبايعة فإن ليس له ذلك، لأنه يعرف أنه إذا جاء الإنسان إلى مكان لا يعرفه فإنه يسأل أهل الخبرة فيه، فإما أنه يكون قد فرط فاستعجل، وإما أنه يعني كما قلنا يظن أن فيها فرصة أو سمع أنه سيأتي عليها شيء يستدعي زيادة أسعارها فاستعجل إلى ذلك. فبناء عليه ما دام أنه يحسن المبايعة في مثل هذه المسألة فإننا نقول من أنه لا يستحق الخيار، في أنه لا يستحق الخيار. فإذا لا بد في المسترسل أن يكون جاهلا بالسلعة لا يحسن المبايعة، بعضهم يعبر بالمماكسة وبعضهم يعبر بالمبايعة، التعبيرات بالمماكسة لكن التعبير بالمبايعة أدق قليلا. نعم، فيعرف أصول البيع أصول الشراء وكيف تثمن هذه الأشياء وكيف أيضا تطلب وكيف يستعجل فيها وكيف لا يكون الأمر كذلك، فإذا في مثل هذه الحال لا يعتبر المسترسل أو لا يعتبر هنا مسترسلا، فإذا قلنا من أنه ليس بمسترسل فإنه لا يستحق خيار الغبن. ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك أيضا مسألة تلقي الركبان، فإنهم يقولون من أنها داخلة في خيار الغبن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبان. ففي هذا أخذ من هذا أهل العلم أن تلقي الركبان، نعم، إذا حصل فإنه يدخل فيه خيار الغبن، ومتى يدخل فيه خيار الغبن؟ قالوا خيار تلقي الركبان يكون بشرطين، أولا أن يكون فيه تلقي فلا يكون قد اشتراها في السوق منهم وإنما قبل وصولهم إلى الأسواق، وأن يحصل الغبن، وأن يحصل الغبن، فلو اشتراها منهم خارج السوق لكن بدون غبن أو بمثل سوق سعر السوق أو قريبا من بما لا غبن فيه، يعني بما يحصل فيه التفاوت عادة، فإن ذلك لا يستوجب خيار الغبن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فإذا نزل السوق فهو بالخيار، وليس المراد إطلاق الخيار له من كل وجه، بل المقصود إذا نزل السوق فرأى أنه قد غبن أو رأى أن الأسعار أرفع من ذلك، خلافا لمن قال باستحقاقه الخيار بكل حال. وقالوا الشراء منهم أو البيع عليهم كالشراء منهم، أيضا من باعهم قبل أن يدخلوا إلى الأسواق فغبنهم في ذلك فإنه يدخل فيه الخيار في هذه المسألة سواء بسواء. وفي هذا إشارة إلى أن النهي عن تلقي الركبان، نعم، هل هو طلبا لحصول الأحض للناس والأسواق أو هو حفظا لحقوق لمصلحة هؤلاء البوادي ونحوهم الذين يجلبون إلى الأسواق ويدخلون القرى؟ نعم، الظاهر نعم أنه في الأصل لمصلحتهم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا هبط السوق أو دخل السوق فهو بالخيار، فأثبت له خيارا، فدل على أن محل ذلك هو تحقيق المصلحة له. وإن كان من أهل العلم من يقول من أن هذا إيش هو لمصلحة السوق، لأنه إذا جاء البوادي فإنهم سيبيعون ويشترون بالسعر المناسب، أما إذا حصل التلقي فيحصل نوع احتكار وسيأخذها من يزيد فيها ويغالي بها فتغلو أو يحصل غلاء على الناس في السلع والأشياء والحوائج. لكن هذا قد يقال من أنهم معاني الحديث بدليل أنه قال ولا يبيع حاضر اللباد فنهى الوكالة أو أن يكون له سمسارا لنحو ذلك، ولأنه سيتربص السعر ولن يستعجل في البيع بخلاف البوادي فإنهم يبيعون ويرجعون، فلذلك يبيعون بسعر اليوم ولا يزاودون فيها مزاودة أو مغالاة كثيرة، فيمكن. لكن في الأصل أن النهي عن تلقي الركبان إنما هو لمصلحة ذلك الراكب، ويقال الركبان على سبيل الأغلبية أو وصفا غالبا، لأنهم قد يكونوا ركبانا وقد يكونوا راجلة، لكنهم ممن يعني غلب عليهم أن الوافد على هذه الحال وهو له متاع ونحوه أن يكون راكبا ومعه مركوبه وحمله متاعه الذي يريد بيعه وتسويقه في تلك الأسواق. إذن هذه أنواع الثلاثة التي يدخل فيها خيار الغبن كما عده الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
رحمه الله الرابع خيار الخبيث في تسويق جاهل جاهليه وجمع مال الراحه والمساكين
التعبئه. قال خيار التدليس، هذا هو النوع الثالث الرابع من أنواع الخيار. والتدليس من الدلسة وهي الظلمة، وذلك كأن العاقد أو المشتري اشترى في نحو ظلمة لا لم يتبين له حقيقة العين المشترى، فحصل عليه في ذلك تعمية وجهالة، لأجل ذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى من أنه إذا أو ذكروا خيار التدليس في أنه يستحق فيه الخيار. والأصل في ذلك يعني في النهي عن أو في استحقاق خيار التدليس ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم، والتصغية هي جمع لبنها في ضرعها فلا تحلب حتى إذا جلبت للسوق ظن أنها حلوب، فيبادر الناس إليها بالشراء ويزيدون في ثمنها فدل قال فمن اشترى مصغرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فدل ذلك على أن ما كان حاله حال تصغية الإبل أو الغنم من إظهارها بغير حقيقتها فإنه مستحق للخيار سواء بسواء. ولأجل ذلك قاس الفقهاء رحمه الله تعالى ما مثل ذلك من تسويد الجارية، تسويد شعر الجارية وتجعيده ونحوه. وفي الأصل خيار التدليس كما ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يكون على ضربين، إما كتم العيب وإما إظهار الشيء في غير بغير صورته الحقيقية، ولكنهم في خيار التدليس في أنواع الخيار إنما يقصدون الثاني. أما الأول خيار العيب فإنهم يجعلون له قسما يلحق ذلك القسم كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى خامس أنواع الخيار. فإذا ما كان من إظهار المبيع بغير صورته فيزين للناس فيزين للمشتري حتى يرغب فيه وهو ليس كذلك فإنه يعتبر في مثل هذا تدليسا، إذا حصل فيه الغبن فإن المشتري يستحق في ذلك الخيار، يستحق في ذلك الخيار. هنا قال كالتسويد شعر الجارية حتى يبدو من أنها شابة فليست بعجوز ولا ضعيفة ونحو ذلك. قال وتجعيده يعني أن يجعل مجعدا فلا يكون منبسطا، فضد التجعيد هو التبسيط وهو أن يكون مسترسلا. وما الغرض لهم من تجعيد شعر الجارية حتى يفعلوه؟ لأن ذلك أجمل لها. ايش تقول أبو عمر؟ ها؟ ربما يكون أجمل، لا الحين صار أجمل لكن فيما مضى لم يكن ذلك بأجمل. ايش تقول يا حسن؟ أعتذر. طيب إبراهيم. حتى يظن أنها قوية وفيها جلة على العمل ونحو ذلك فيجعدون شعرها، بخلاف إذا كانت شعرها مسترسلا فيظن أنها تخلد إلى الراحة أو إلى غير ذلك من الأمور. فعند هذا قالوا من أن التجعيد هو نوع ذك إظهار لها بغير حقيقتها، ومثل ذلك جمع ماء الراحة وإرساله عند عرضها فإن هذا إظهار لها بغير حقيقتها، فإن حقيقتها أن ماء هذه البئر قليل ونحو ذلك، فإذا جمع فقد يظنون أن ماءها كثيرا فيرغبون في شراء تلك الأرض وبئرها ونحو ذلك. فإذا هذه أمثلة وذكر الفقهاء، والأمثلة في ذلك ليست بقليلة بل هي كثيرة في إظهار السلع بغير حقيقتها. الآن في مثل هذه الأوقات يعني لو قلنا بغسل تغسيل السيارة قبل بيعها هل يكون ذلك فيه تدليس؟ لماذا؟ ليس فيه تدليس. ايش يقول وليد؟ ها؟ ما في شيء،
لأن كلكم لأنكم جميعا تفعلون ذلك، أو لأننا جميعا نفعل ذلك. طيب سيقول يحسن،
لأن هذا لا يعد أن يكون إبانة عن حقيقتها ونفيا لما يمكن أن يظن أنه عيب فيها أو نقص، فهو لم يخرج عن أنه أظهر حقيقتها. نعم، لكن لو كان يعني مثلا يضيف إليها شيئا يزيد من بريقها يذهب سريعا، فنقول هذا كتسويد شعر الجارية. أما إذا كان تغسيلا ونحو ذلك فإن هذا يعني لا يخلو من إظهار المبيع على صورة تستجلب الشراء ونحو ذلك. ومثل هذا مثلا ما يحصل في أنواع التسويق الآن، مثل من الوكالات يختارون بعض الألوان المعينة لإبراز السلع بها، وهذا ليس فيه إيش؟ ليس فيه الحقيقة نوع تدليس، لأن هذا هو حقيقتها، لكن هذه الألوان جاذبة للنظر، فإذا أخذت اللون الآخر ظانا أن هذا اللون يعني هو مماثل لذلك أو كذا، لكنه يكون أقل. لكن على كل حال هو حقيقتها، فلك أن تطلب هذا اللون، ولك أن تنظر إلى ذلك اللون في مكانه حتى تتبين أنه هو مرادك أو لا. هل يكون من ذلك مثلا يعني ما يحصل من إبراز أو إشهار بعض الأمور في المبيع، من أنه يقول لك مثلا السلعة بكذا، وإذا جئت قالوا لا هذا هو أقل نوع من أنواعها، وإنما النوع الثاني بكذا أو كذا، فهل يكون هذا كذلك؟ أو مثلا في بعض الأحوال يقول تخفيضات 70% كاتب تحت إلى صغيرة، يعني تصل إلى 70%، وهي أن تفهم أنها 70%. أو مثلا يكتب الثمن أوله كبيرا وآخره صغيرا فيظن أنها أقل أو نحو ذلك من الأشياء، فهل هذه أشياء فيها نوع تدليس؟ هي لا تدخل حقيقة في هذا، لكنها لا تخلو من شيء يلحق بهم التبعة أو محل للكراهة، فهو يعني فيه نوع تحايل وجذب للناس. لكن الأسوأ من ذلك يعني حينما يقول لك السلعة بكذا، فإذا جئت لشراء قال لا عندنا 1000 ريال لكذا و1000 ريال لكذا، وهذا أسوأ منها، وهو يعني ربما تكون فيه أنواع أو يدخل فيه أنواع من الحيل أو الغش، وإن كان الحقيقة أنه يظهر قبل انعقاد البيع، لكنهم يعرفون أن الناس إذا وصلوا خاصة إذا تطلب ذلك بعض الإجراءات لكونه يشتريها مثلا عبر بالتقسيط أو نحو ذلك، ويطلب بعض الأوراق من مرجعه ونحو ذلك، فإنه إذا وصل إلى هذا الحد لا يمكن أن يتراجع، وقد يكون ذلك بتأخير الإبانة عنها ونحوه، فربما يكون فيه شيء من أنواع الحيل، لكن لا يقطع من أنها داخلة في هذا المعنى. كيف؟ نعم، هذا هل هو عيب أو لا؟ سيأتينا في خيار العيب ما يتعلق بتعريف العيب، وبناء عليه يتبين ما يتعلق بذلك. ما يتعلق بخيار الغبن وخيار التدليس، ما الذي يستحق فيه؟ إذا حصل غبن أو حصل فيها تدليس، فما الذي يستحق فيها؟ ها؟ والعرش أو العرش شقول يا أسامة العرش يستحق ولا ما يستحق؟ شقول يا محمد يستحق العرش؟ نعم. في خيار في الغبن التدليس ليس فيها عيب يمكن أن يكون فيه أرش يقابله، فلذلك لم يكن فيه إلا إمساك أو غد أو فسق، فإما أن يمسكها بثمنها وإما أن يردها. طيب لو أنه حصل فيها نجش أو غبن أو حصل فيها تدليس، قال لك خلاص أبرد لك 2000 ريال، نعم، وينتهي الخلاف بيننا، فرضي بذلك المشتري، فما الحكم؟ اليوم أنتم يقول نائمون، لا يصلح. لماذا؟ نعم، فهو بخيرين النظرين، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. توافقون؟ توافق يا فراس؟ كراب ويح مدام التحت إليه نرد الأمر إليه. نقول الحقيقة، وين بقية الزملاء ديابي وأصحابه وعيسى؟ تفقدوا زملائك وشوفوا النقص كثير. نقول هنا من أنه إذا اصطلح على ذلك فهما على ما اصطلح عليه، لكن هذا ليس هو مقتضى الخيار، وإنما هذا شيء خارج عنه. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بين ذا وذاك أنه فيما لو أن البائع قال لا تريد السلعة بهذا الثمن أو ردها، فإنه ليس للمشتري أن يطالبه بالأرش ويقول أعطني الأرش ويلزمه بذلك. فإذا نحن نقول من أن الخيار إما إمساك بكامل ثمنها وإما الرد، فهذا هو المستحق، وللمشتري أن يطالب البائع بذلك. أما لو اصطلحا فهذا شيء شأنهما، لكنه ليس هو من مقتضيات أو من آداب الخيار، لأن لو قلنا أنه يلزم فبناء على ذلك قد يقول المشتري من أنني لا بد أن تدفع لي ما يقابل ذلك. فبناء على هذا قالوا أن خيار التدليس وخيار الغبن ليس هو شيء فات عليه في السلعة، وإنما زيد عليه في الثمن، فالسلعة التي عقد عليها استلمها كاملة، فبناء على ذلك لم يكن فيها ما يستدعي أن يكون في الخيار فيها أرش بخلاف خيار العيب على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم. أجرة الترجيع ونحوه ذكروا أن ثمنها هي أجرة الوزان على من؟ على المشتري، لأنه هو المستوفي للثمن. فالذي يظهر أن هذه لا 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 يرجع فيها، لأنها الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان فهو استفاد منها، فإذا استدعى إرجاعها فيلحقه بذلك ما يتعلق بها. نعم.
الله إلى الرقيق وسرقته وإباحه وعوده وإفراجه.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس يعني من أقسام الخيار، خيار العيب. وخيار العيب من أشهر أنواع الخيار. وحقيقة العيب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. وبعضهم ينص بقوله ما ينقص قيمة المبيع ما يحصل به نقص في عين المبيع أو قيمته، أو قيمته فيما له غرض صحيح، فيما يكون غرضه صحيحا. فإما إذا كان ينقص قيمته وليس له غرض صحيح فإنه لا يؤثر. فلو كانت مثلا الجارية ليست بمغنية فإن هذا غرض ليس بصحيح، فبناء على ذلك النقص في هذه الحال حتى ولو اشتهر في ذلك الوقت أن الجواري كلهن يحسن هذا الأمر فإنا نقول من أن ذلك ليس بمؤثر في هذا، فبناء عليه لا يكون له غرض صحيح. إذن حقيقة العيب وما ينقص قيمة المبيع في عينه أو قيمته، أو قيمته. وهذا يعني هو ضابط، وذلك أنه ما يتعلق بالعيوب فإنه لا حد لها، فإنه لا حد لها تختلف اختلافا كثيرا، وأيضا تتباين بتباين السلع. ومن يعرف من يحكم بذلك هم أهل الاختصاص والتجار، فإنهم يعرفون أن هذا، أن وجود هذا الشيء يكون عيبا وأن عدم وجوده لا يكون، أو أن وجود ذلك الشيء لا يكون مؤثرا إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك تجدون أنه حتى في وقتنا هذا فإنه يجعل شيخا لكل أهل صنعة يرجع إليه في تحقيق أو تقرير بعض هذه الأشياء، في هل جرى فيها العيب أو لم يجري، وهل حصل فيها النقص أو لم يحصل، وهل ذلك بمؤثر في قيمتها أم لا. فإذا الفقهاء رحمه الله تعالى جعلوه على هذا النحو، وهو ما يحصل من نقص أو من وصف أو عيب ينقص المبيع، سواء كان نقصا في عينه أو نقصا في قيمته. فإن النقص قد يكون في العين وقد يكون ليس في العين، وإنما في بعض أوصافه، كما لو كان مثلا ليس بكاتب أو نحو ذلك من الأشياء. فالسيارة مثلا إذا كانت فيها بعض العطل أو فسد فيها بعض الأشياء فهذا في عينها، لكن على سبيل المثال إذا كانت هذه السيارة مما يستقبله أو يبيعه هذه الشركة أو تبيعها تلك الشركة، فإن هذا عند الناس وإن لم يكن راجعا إلى عينها لكنه قد يكون وصفا مؤثرا ينقص قيمتها. فالذي يفد مثلا من عمان أو من الإمارات في بعض السيارات عند الناس أنها أقل، والأحيان وفي بعض الأحيان بالعكس يكون ورودها من هناك أتم وأكمل، وإن كانت عين المبيع في كلا الحالين واحدة. نعم، وأصل خيار العيب قالوا أو استحقاق الخيار فيه قالوا من أن المتبايعين قد تبايعا وجعل ذلك الثمن مقابل هذه السلعة، فكل جزء من أجزاء الثمن تقابل ما يماثلها من أجزاء السلعة، فإذا فات بعض السلعة وجب أن يرجع ببعض الثمن. واستدلوا أيضا بحديث التصرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصروا الإبل والغنم، نعم، فإنه لما أثبت الخيار في مثل ذلك دل على أن الأصل أن المبيع يسلم سالما من العيوب أو النقص، فإذا كانت التصلية التي هي ليست نقصا في الحقيقة نعم فإنها إيش من باب أولى إذا جرى فيها عيب، إذا جرى في ذلك عيب. نسينا نتكلم عن التصلية وهي الحديث الصحيح أو ورد فيها، يمكن إذا انتهينا، لأن جاء فيها بعض التفصيلات وهي من قسم خيار التدليس. نعم، تريد أن نرجع إليها ولا نكمل وبعدين نرجع؟ ذكرونا عند نهاية هذا حتى ما. فإذا هذا هو الأصل في خيار العيب. مثل له المؤلف رحمه الله تعالى بالأمثلة، قال كمرضه، يعني هذا في العبيد والرقاء، فإذا كان مريضا فإن ذلك يؤثر فيه، والمقصود هنا بالمرض الذي يحصل به النقص للأمراض العارضة كحصول صداع أو نحو تعب عارض، فإن ذلك لا يكون مؤثرا، وفقد أو نقص عضو من الأعضاء لا شك أنه مؤثر في نعم، أو سن أو زيادتهما، وزين الرقيق وسرقته، وهذه مما ترجع إلى للعين، لكنها إلى شيء ينقص قيمة ذلك المبيع. فإذا كان الرقيق زانيا أو سارقا نعم، أو كان ممن يحصل منه إباق، ففي مثل هذه الأحوال لا يكون عيبا يوجب أو يستحق به الخيار. ومثل ذلك إذا كان يبول في الفراش، لكنه بشرط أن لا يكون صغيرا، فإن الصغير إذا بال في فراشه فإن ذلك شيء معتاد وينتهي إلى إذا كبر إلى تركه، فبناء عليه لا يكون عيبا إلا لمن لم تجري عادته بأن يبول. أما الصغير إذا بيع العبد صغيرا فلا يعتبر ذلك فيه عيبا. نعم، إذا كان العبد كذابا أو نماما أنا أظنها أكثر، خاصة إذا كان يكذب على سيده، أو لا شك أن هذا من الأشياء التي تفسد عليه، أو ينم وينقل الأحاديث، فهو لا شك أنه ممن يباشر الناس سيده في بيته وفي خاصته، ويطلع على عيبته مما لا يطلع عليه سواه، فقد يكون في مثل هذا مؤثرا. نعم، نرجع لنا خلينا انتهينا من الخامس كاملا بس تكون. نعم،
قال رحمه الله: فإذا عرف المشتكى أن يعرف مسكه براسه وهو نصف ما بين فيه صحة العيب أو رده آخر.
نعم، قال: فإذا علم المشتري العيب بعد، يعني بعد أن اشترى، بعد أن اشترى أمسكه، أما لو علم قبل الشراء قبل العقد فليس بمستحق، لأنه دخل على علم وعلى بصيرة، وحين بدل الثمن فإنه بدله على أنه لم يطلب صحة ذلك العضو أو سلامة ذلك، فلم يتوجه إليها ثمن في مثل تلك الحال، فبناء عليه لا يكون مستحقا إلا أن يكون علمه بالعيب بعد الشراء، أن يكون علمه بالعيب بعد الشراء. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. الرد وأخذ الثمن هذا ظاهر، لأنه في بعض الأحوال يقول: لا حاجة لي في هذه السلعة على إذا وجد فيها ذلك العيب، ولا تقضي له الغرض الذي أراده في من هذه السلعة، فبناء على ذلك جاز له الرد في هذه الحال. ومثل أو أنه يقول من أنها قد تؤدي له بعض الغرض لكنه فاته شيء مقصود، فلذلك استحق الأرش. الأرش كيف يحسب؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، دققوا في قوله قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هنا عندنا ثمن البيع والشراء وعندنا قيمة البيع والشراء، فما المعتبر؟ القيمة لا للثمن. ما الفرق بين القيمة والثمن؟ نعم، إذن الثمن ما حصل به الشراء فعلا، وشراء السلع يختلف باختلاف الناس. نعم، فقد يشتري هذا لجودته في البيع والشراء، هذه السلعة رخيصة، وقد يشتري ذاك أغلى منها، وقد يشتري هذا في ذلك السوق وثمنها أغلى ونحو ذلك. فإذا الثمن شيء ليس بمستقر، أما قيم السلع فهي مستقرة عند أهلها، يعرف أن هذه السلعة تساوي كذا وكذا، فبناء على ذلك المعتبر هو القسط في القيمة لا القسط في الثمن. فبناء عليه لو أن شخصا مثلا اشترى سيارة ب20,000، لما اشتراها ب20,000 هذا إيش؟ ثمنها، واضح؟ فوجد بها عيبا، وجد بها عيبا، فقيل له ترد السلعة؟ قال لا، لأنه إذا ردتها أخذ 20,000 وانتهى الأمر، أخذ الثمن، لكنه قال بأنه سيستبقيها. إذا قال باستبقائها فكيف نحسب له الأرش؟ نقول كم قيمة هذه السلعة صحيحة، يعني بدون هذا العيب، فقد تكون مثلا ايش؟ قد تكون مساوية لما اشترى، وقد تكون اكثر، وقد تكون اقل. فاذا افترضنا مثلا انها ب25,000 هذه قيمتها، وهو اشتراها شراء رخيصا، نعم، فكم قيمتها معيبة؟ نعم، لنقل من أنها تساوي 20,000، فهنا القسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة كم؟ القسط ما بين ذلك هو الخمس، الخمس، أليس كذلك؟ فإذا كم سيستحق هذا الذي اشترى هذه السلعة من البائع؟ 4,000. فإذا لما استحق الخمس من قيمتها فننظر إلى ثمن الشراء، صار 20,000، ما خمسه؟ 4,000، فنقول خذ 4,000. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح على الشيخ الجباري؟ في أحد ما اتضح له وهو يستحي؟ لا، وقسط ما بين قيمة الصحة والعيب منسوبا إلى الثمن، أي إلى الثمن، نحن نأخذه من القيمة لكن ننزله على الثمن، والقسط لم نقل ثمن ما بين الصحة ما بين قيمته صحيحا وعيب، إنما هو قسط، القسط هو الخمس أو الربع أو نحو ذلك. فنأتي بمثال ثاني، لو اشترى مثلا سلعة ب10,000، اشتراها ب10,000، وثمن هذا ثمنها الذي به اشترى، وقيمتها 8,000، نعم قيمتها صحيحة 8,000، هي وجد بها عيب، وقيمتها ايش؟ معيبة 6,000. فإذا القسط بين قيمة الصحة وقيمة العيب كم؟ نعم الربع، 25%، أليس كذلك؟ يعني كم يكون؟ فنرجع إلى الثمن، كم ربع القيمة، ربع الثمن؟ 2,500، فنعطيه في مثل هذه الحال هذا المبلغ. واضح يا مشايخ؟ فهذا هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. نعم، واضح؟ للمشايخ جميعا. لا يلزمه لأنه مخير المشتري في ذلك، وهذا هو معنى الخيار. في خيار العيب ما اللي يتعين فيها الرد ولا يصح فيها الأخذ، مثل فيما إذا أفضى إلى ربا، كما لو كانت مثلا فيها، هذا عند حتى عند الحنابلة صحيح، فيما إذا كان مثلا فيه الذهب وجد به عيبا في صياغته، فإنه لو أعطاهم أعطوه زيادة أفضى ذلك إلى حصول الربا، فبناء على ذلك يقولون إما أن يضده وإما أن يمسكه بلا عرش. نعم. بقي على الأذان شيء؟ دقيقة مدام دقيقة. كان ودنا أنا في ظني أننا سننتهي من خيار العيب، لأنها أكثرها عموما سهلة فيه. نكتفي بهذا، المسائل التصرية ما أخذناها، تذكرونا بعد ما ننتهي من خيار العيب لعلنا إن شاء الله أن نذكرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكان عند الإخوة شيء؟ شيء. طيب. حتى ينصرف من ينصرف قبل الأذان ولا يدخل في الحديث. نعم. ما اسمك؟ محمد. نعم. نعم. هم قيمة ثمن المشتري. يعني نعم الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون من أن يتفاوتون في الشراء، فقد أن تشتري غالي وقد يشتري الثاني رخيصا، فلو أننا جعلنا ما يقابل العيب هو منسوبا إلى الثمن لأفضى ذلك إلى شيء من الإشكال، لأنه يحصل فيه شيء من الظلم على أحدهم، فبناء على ذلك نحن لا نعتبر الثمن. قد تشتري برخص وقد تشتري بغلاء وقد تشتري لغرض من الأغراض وأن تعرف أنها أغلى من ثمنها، فلو أننا عزمناه بالقيمة مقابل الثمن لا أفضى ذلك إلى شيء بالغ. الناس لا يشترون بهذا الثمن، كل الناس يقولون نحن لا نشتري بهذا الثمن، لكن أنت تقول أنا محتاج إليها وسأشتريها بهذا الثمن، فلما وجد فيها العيب فكأننا سنلزم الآن البائع بأن يدفع أو كأنه يشتري بمثل تلك الأثمان العالية، فبناء على ذلك نعرض عن الثمن، ولأنها أيضا قد يشتريها برخص فيكون فيه ضرر عليه هو، فننظر إلى قيمتها، لأننا نحن نريد أن ننظر إلى ماذا؟ إلى ما يعادل قيمة هذا الشيء الذي قد فات، وقد فات جزء منه. كيف نعرف؟ برأيي أو برأيك أو برأي أحد آخر، برأي أهل السوق، وأهل السوق لهم قيم معروفة، فننظر إلى قيمهم كم تكون صحيحة وكم تكون معيبة، فنعرف القسط المقدرة في ذلك فننسبه إلى الثمن، لأن الثمن هو الذي اشترى به. واضح؟ نعم. واضح يا أخوان بهذا؟ نعم. أي نعم، هو باع بأقل وباعها على أنها سليمة بعشرين، فكأنه رضي أن يبيعها بستة عشر ألف معيب. نعم. فالفوات عليه ليس من أجل العيب، لكن إما لأنه هو أصلا اشتراها رخيصة جدا واكتفى بذلك بما جاء فيها من كسب أو من ربح، أو لأنه سمح في بيعه وشرائه، أو لأنه كان محتاجا إلى المال فأسرع بالبيع وهو يعلم أنها تساوي ذلك السعر ثمن لكنه لم يريد التأخر وهكذا. يؤذن، تؤذنون ولا نؤذن؟ ها كم لها الآن مؤذن؟ لا خلاص أذن ما دام الناس فات 3 دقائق. تأذن يا محمد؟ هذه مرت معنا البراءة من العيب، لكن هنا مسألة مهمة وهو أن إذا أبرأ المسلم